Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. شهيد في أمدرمان وجرحى في مليونية استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم ومواكب أخرى بالولايات. أمريكا تضع قوات بوطيرة في قائمة العقوبات لاستخدام العنف والقوى المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين. دول الترويكا تقول مرتزقة فاغنر الروسية تنخرط في أنشطة غير مشروعة بالسودان تقوض الحكومة الرشيدة واحترام سيادة القانون. قوة مسلحة تختطف 5 من موظفي وزارة الصحة أثناء عملهم في توزيع أمصال ضد الحزبة بمحلية أبكرشولة بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. استشهد بابكر الرشيد بالرصاصة في الصدر من قبل القوات الأمنية المشتركة خلال مشاركته يوم الاثنين في مليونية استرداد كرامة المعلمين بأمدرمان. ونعت تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة الشهيد بابكر الرشيد ابن عم الشهيد بدوي وعضو لجنة مقاومة بروف بطلقة ناري بالصدر بشارع الشهيد جوني. واستخدمت القوات المشتركة القوى المفرطة في مواجهة المواكب السلمية التي خرجت يوم الاثنين بالعاصمة الخرطوم ضمن مليونية استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم التي دعت لها لجان المقاومة. واستخدمت القوات المشتركة الغاز المسيل للدموع بكثافة مصحوبة بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ما أدى لوقوع جرحى في صفوف المتظاهرين السلميين. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم في مواكب الخرطوم في هذا الخصوص: أصيب المصور الصحفي بشبكة عين بإصابات متعددة برصاص الخرطوش في محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم خلال تغطيته لمظاهرات يوم الاثنين. وقالت شبكة عين في بيان لها نشر على صفحتها على الفيسبوك يوم الاثنين أن المصور الصحفي أصيب بأربع طلقات من سلاح الخرطوش الناري، واحدة في الصدر واثنين في الساق وأخرى في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة الآن. وأدارت عين في بيانها الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الأمنية على الصحفيين والمواطنين. وأشار البيان في هذا الخصوص رصد جهات عديدة مهتمة بحرية الصحافة والإعلام في البلاد أن الصحفيين العاملين على التغطية الميدانية للتظاهرات يواجهون عنفا ممنهجا بالاعتداءات المباشرة والتنكيل ومصادرة أدوات العمل الصحفي من كاميرات وغيرها. وفي الولايات خرجت حشود متزامنة مع مواكب الخرطوم في عدة مدن بولايات السودان المختلفة ضمن مليونية استرداد كرامة المعلمين، من بينها بورسودان والقضارف ومدني وسينجا والحصحيصة. وندد المتظاهرون بمدينة القضارف بالغلاء وتردي الوضع المعيشي، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والقصاص لشهداء وتحقيق العدالة الانتقالية بجانب المطالبة بالحكم المدني. وأكد المشاركون على ضرورة مواصلة الحراك السياسي حتى إسقاط الحكومة الانقلابية. وأضاف بخيت عبدالله من تجمع المهنيين بالقضارف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هذا الموقف جاب كل المشاركة في السوق في نهاية الموقف يتوجه لوزارة المالية باعتبار أنه في مشاكل اقتصادية، الناس دارت توصل رسالتها للمسؤولين هناك. المالية الاتحادية بالذات هي سبب الأزمة في الغلاء بتاع الوقود الحاصل وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار والحياة دي كلها. تم مخاطبة كبيرة جدا هناك من قبل يعني المقاومة، رجعت اللي هو تكلم عن الراهن السياسي، تكلم عن أنه الثورة مستمرة والناس يعني بتطالب بأنه عودة الحكم المدني، يكون في استقرار اقتصادي، يكون في يعني فترة قبل 25 شهدت استقرار كبير جدا.
وفي شمال دارفور شهدت مدينة الفاشر ولليوم الثاني على التوالي مظاهرات طلابية شارك فيها طلاب المدارس الثانوية والأساس بالمدينة. وندد الطلاب المتظاهرون بالفاشر بزيادة سعر الخبز الذي ارتفعت قطعته الواحدة إلى 50 جنيها. وأصدرت إدارة التعليم الثانوي محلية الفاشر يوم الاثنين قرار قضى بتعطيل الدراسة بالمدارس الثانوية حكومية وخاصة اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى أن تستأنف الدراسة الأحد القادم. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين قوات شرطة الاحتياط المركزي أبو طيرة على قائمة العقوبات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنه وضع شرطة الاحتياط المركزي على قائمة العقوبات جاء إثر ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الوزارة أن شرطة أبو طير استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إنه ومنذ استيلاء الجيش في 25 أكتوبر استخدمت شرطة الاحتياط المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تدوين له على تويتر إنه فرض واشنطن عقوبات على شرطة الاحتياط المركزي أبو طيرة بسبب استخدامها للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين، وأكد إنه الولايات المتحدة تقف مع شعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والديمقراطية. قال سفراء دول الترويكا في الخرطوم يوم الاثنين إن مجموعة مرتزقة فاغنر تنخرط في أنشطة غير مشروعة بالسودان تقوض الحكومة الرشيدة واحترام سيادة القانون. جاء ذلك في بيان مشترك لكل من السفير البريطاني جايلز ليفر والسفيرة النرويجية تريز لونكين والقائمة بالعمل الأمريكية لوسي تاملين بحسب السفارة الأمريكية عبر صفحتها بفيسبوك. وأضاف السفراء أن مجموعة فاغنر وهي شركة عسكرية خاصة مرتبطة ارتباطا وثيقا بفلاديمير بوتين تنشر في السودان معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار السفراء في بيانهم إلى انخراط فاغنر أيضا في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب، واعتبر أن أنشطة مجموعة فاغنر تقوض الحكومة الرشيدة واحترام سيادة القانون التي ظل الشعب السوداني يناضل من أجلها منذ الثورة. ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن مرتزقة فاغنر يتمركزون حاليا في عدة دول أفريقية من بينها السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. لا يزال تيم التحصين الذي يتبع لوزارة الصحة المختطف منذ أسبوع على يد مسلحين بمحلية أبكرشولا بولاية جنوب كردفان مفقود. وقال والي الولاية موسى جبر لراديو دبنجا أن التيم يتكون من 5 أشخاص بينهم امرأتين يتبع لوزارة الصحة وكان في مهمة في إطار عمله الخاص ببلاغات الحزبة التي تستدعي التدخل وتحصينها. وأوضح أن التيم تعرض لعملية اختطاف بواسطة مجموعة مسلحة منذ أسبوع حتى أمس الاثنين لم تفلح الجهود في إطلاق سراحهم. وناشد والي الولاية موسى جبر عبر راديو دبنجا المنظمات الحقوقية والدولية والمحلية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح التيم الصحي المختطف. وأضاف موسى جبر محمود والي ولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله للآن ما أطلقوا سراحهم، فنحن أمس ناشدنا المنظمات إنه تتدخل عشان يطلقوا سراح النازل يعني مشوا هم للأتيام بتاع التحصين تابعين لوزارة الصحة، وعادي جدا في بلاغات بتاعة حزبة وبلاغات بتاعة الأمراض اللي بتستدعي إن الناس تدخل تقدم واجبها في تطعيم وفي تحصين، هم مشوا هناك وتم عقدهم. إنه والي ولاية جنوب كردفان يناشد المنظمات الأجنبية والوطنية بالسعي حول فك أثر تيم التحصين الذين ذهبوا ليقدموا الخدمات بدون ما نقول ياتم.
ومن جهة تانية وقعت قبائل محلية كادوغلي الكبرى على وثيقة اتفاق صلح لإنهاء صفحة الصراعات القبلية لسكان كادوغلي للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي حقنا للدماء ودرءا للفتنة. وقال موسى جبر محمود والي الولاية إنه وبعد هذه الوثيقة لا عودة للاقتتال مرة أخرى. وأعلن الوالي العفو العام لمرتكبي جرائم الحاق العام، ووجه بإنشاء آلية للمصارحة والتصالح بالولاية مهمتها المراقبة لإدارة السلم المجتمعي، إضافة إلى تخصيص وبناء دار للإدارة الأهلية لتطلع بدورها في رتق النسيج الاجتماعي. وحددت الوثيقة بنود الاتفاق عامة منها الالتزام بما جاء في اتفاقية وقف العدائيات السابقة والتمسك بالسعي الجاد لحياة آمنة مستقرة ونبذ الفرقة والشتات فضلا عن عدم حماية الجناة أو التستر عليهم ورفض تعميم الجريمة ومحاربة السلوك الإجرامي ونسب الجريمة لمرتكبها. كمنصة الوثيق على أن تتحمل الدولة والإدارة الأهلية مسؤولية القبض على الجناة وتسليمهم للجهات العدلية، وأن الصلح يؤكد الرغبة الصادقة لسكان كادوغلي حول التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي حقنا للدماء وطوي صفحة الماضي. أثنت لجان المقاومة ولاية سنار جهود تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم على إخراج الميثاق، وقال الطيب أرتميلي من تنسيقية لجان مقاومة سنار لراديو دبنجا إنه ميثاق تأسيس سلطة الشعب هو خلاصة لأكثر من 800 موقف للجنة فرعية موزعة في 18 تنسيقية تم صياغته في ظروف سياسية معقدة. وأوضح أن الميثاق عبر عن وجهته العامة عن رغبة الشارع، كما أكد على لاءاته الثلاثة وعن عدم رغبته في العودة إلى الوضع مع قبل 25 أكتوبر. وأشار الطيب إلى بعض الملاحظات التي تحسب على الميثاق، منها النصوص في بعض المواقع التي لم تكن معبرا بدقة عن الوجهة العامة، مما يعكس قدرا من الاستعجال في الإخراج النهائي للمقترح تحت الضغط الثوري والرأي العام المنادي بخروج الميثاق. كما أشار إلى الإخفاق في بعض العوامل السياسية وتباين المواقف داخل اللجان التي لا يمكن فصلها في جزر منعزلة عن الواقع، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تحية أولا للجان مقاومة الخرطوم لبذلها لهذا الجهد العظيم والجبار في صياغة ميثاق تأسيس سلطة الشعب، حيث تم جمع وتبويب وتوشيط مواثيق صنعتها أكثر من 800 لجنة مقاومة فرعية موزعة في 18 تنسيقية بطول الولاية وعرض.
وحول الميثاق الموحد الجامع لكل تنسيقيات لجان المقاومة في السودان، قال الطيب أرتميلي لراديو دبنجا إن الخطوة التالية بعد جمع الملاحظات المختلفة حول المواثيق التي صدرت هو جلوس اللجان الخاصة بالصياغة ودراسة هذه الملاحظات والمواثيق المتعددة ومن ثم صياغتها في ميثاق موحد. ورجح أن تكون اللجنة الموحدة المعنية بالصياغة النهائية من أساتذة الجامعات السودانية. وذكر أن لجان المقاومة الآن تعمل تحت ظروف صعبة في ظل ملاحقات الأجهزة الأمنية والاعتقالات، مما أثر على الخطط الموضوعة لصياغة ميثاق موحد ابتداء من أصغر وحدة حتى الوصول إلى المركز. وأضاف الطيب أرتميلي من لجان مقاومة سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكن نسبة للظروف البنعيش الآن طلعت هذه المواثيق وأي ميثاق يطلع من أي ولاية باعتباره يمثل الولاية فقط، الناس الآن محتاجة تجمع هذه المواثيق كلها في ميثاق سياسي واحد يخرج إلى الشعب السوداني باعتباره أنه بيمثل لجان المقاومة على مستوى كل السودان، والناس تتحول وبعد كده ممكن كمقترح الناس تفتح للأجسام الثورية المختلفة توقع عليهم.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ عن تسيير موكب حراسة العدالة يوم السبت 26 مارس، ودعت المجموعة كافة القوى الثورية للمشاركة في موكب حراس العدالة يوم 26 مارس المقبل، والذي تنظمه بالتنسيق مع لجنة تسيير نقابة المحامين وشرفاء القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للرفض والتنديد بالانتهاكات المتكررة التي ترتكبها السلطة الانقلابية ضد المدنيين العزل وتجديد لرفض الانقلاب. وقال محمود طوارف في بيان يوم الاثنين إنه موكب 26 مارس ستقام عبره فعالية جماهيرية ومخاطبات عبر منصة تطالب من خلالها بعودة السلطة للشعب والعمل على وحدة قوى الثورة، وسيكون الموكب بمحطة السبعة حي الصحافة بالخرطوم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الثورة. وأشاروا إلى أن موكب حراس العدالة يحمل الرمزية الخاصة لقطاع الحقوقيين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دنيا فرندقت والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: تجدد عمليات النهب بمنطقة الرحمانية في أبو جبيهة.
الجيش موجود، في حامية موجودة هنا، لكن الجيش يقول لك نحن الجيش الرومي، يعني ما بنتدخل في المشاكل الخبرية.
والحالة الأمنية في دارفور أيضا، من المسؤول عن الانفلات الأمني؟
حتى المسبعات اللي كانت في النص بيناتهم لحد ما دخل الاستعمار التركي ده كان تابع لدارفور.
شركات التعدين بجنوب كردفان والأضرار الكبيرة على البيئة.
والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي نحن رياحنا أصلا في السودان ده رياح جنوبية شمالية جنوبية، بالتالي في عملية نقل الهواء مباشرة للبشر.
نستهل بعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
تواصل المظاهرات الطلابية الاحتجاجية بمدينة الفاشر لليوم الثاني على التوالي، والشرطة تستخدم البومبان والعنف المفرط لتفريق الاحتجاجات. مظاهرات ومواكب حاشدة ضمن مليونية استرداد كرامة المعلمين ببورسودان والقضارف ومدني واسنجا. جرحى وإطلاق كثيف للبومبان والقنابل الصوتية في مواجهة المتظاهرين في مواكب استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم. قوة مسلحة تختطف 5 من موظفي وزارة الصحة أثناء عملهم في توزيع أمصال ضد الحزبة في محلية بكرشولة. ووالي الولاية موسى جبر يناشد عبر راديو دبنجا المنظمات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراهه. الإعلان عن وفاة الطفل أحمد مقام الدين الهادي البالغ من العمر 13 عاما متأثرا بالإصابة في موكب 17 مارس بالخرطوم. أسعار العملات الأجنبية توالي الارتفاع في الأسواق، وبنك الخرطوم يعرض 625 جنيها لشراء الدولار الواحد و694 لبيع اليورو. آلية التنسيق المشتركة بين اليونتمس والاتحاد الأفريقي تبدأ لقاءاتها مع القوى السياسية بالخرطوم في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة في البلاد. البرهان يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يبحث خلالها مع القيادة السعودية آخر التطورات الجارية في السودان. الحرية والتغيير تقول السلطات رفضت السماح لطه عثمان بتلقي العلاج، وعروة يتهم الحكومة بالاحتفاظ بقادة إزالة التمكين كرهائن باتهامات فساد باطلة. توقيع وثيقة اتفاق الصلح لمكونات كادوغلي الكبرى بولاية جنوب كردفان، وهجوم مسلح وعملية نهب على عدد من قرى شمال دارفور. انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع الملاريا بالعاصمة الخرطوم. الدجير يقول إبعاد الجيش عن السياسة يتطلب تحكم السلطة التنفيذية في مفاصل الاقتصاد. إدارة التعليم الثانوي بمحلية الفاشر تصدر قرارا بتعطيل المدارس الثانوية الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على أن تستأنف الدراسة الأحد القادم. توقعات بحصول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من جنوب شرق ولاية البحر الأحمر مع طقس صافي ومشمس في كل من وادي حلفة والخرطوم وكسلة والفاشر والجنينة والأبيض، مع نشاط لحركة الرياح في نيالة ورشاد وكادوغلي.
شكرا أمين. تجددت عمليات النهب وقطع الطرق مجددا بمدينة أبو جبيهة يومي الأربعاء والسبت الماضيين. الزميل أمير رمضان استضاف النية الحسن عمدة مدينة أبو جبيهة للحديث حول هذا الموضوع.
هنا الشيخ صاحب الدعيم آدم أحمد محمد حمد الدكريم، هو شيخ المنطقة ذاته الدعيم حدثه رجل شاب ربنا يخليه. جماعة قالوا لي رجل المنطقة قلنا أخوانا الدعيم إحنا كبيرة زي الحاين، يعني راحت يجرح لنا واحد أو ينقطع إصبع واحد ولا باين كل تاريخ ولا ينقطع إصبع واحد، يعني فأخذها يعني جنب الناس مهالي الحمد لله. يعني جاء وكان معنا قائد وزارة الدفاع الكبرى الأمين آدم سيرب حمدين، وقال لي في اجتماع قاعد معه وسمع منه قال له والله سعادتك إحنا الحمايين ذكرنا وزارة الصلاة ومهدي الأمن للمنطقة كلها الشريط الغربي ده كله، والآن يعني نحن زراعتنا ما قدرنا نزرع بهائمنا يعني بقت مهددة، الآن الحمايين بقت تمارس عليها ضغوط اقتصادية ما عادية يعني في البهائم وفي الثروة الحيوانية وفي الزراعة. عموما سمع منه قال العميد سمع منه أخونا الشيخ أحمد وراه الحاصل بالضبط اللي قال له الآن حصلنا بهائم لكن لقيناها استوردنا خشب وخذنا على هنا أنه ما يموت في بهاي. كان العظيم كل خير وبارك الله فيه وقال لها سيد بهاي ما تمعك. يعني كلمة كانت في الشجاع. كانت رسالة قوية جدا جدا منه. أنا كلنا نعزاني إحنا بقى. قال لي إن شاء الله بهاي إذا ما جاءت هي نفسها قال لي نحاجي بذكر بهاي واصف محلة. يعني كلمة كانت قوية جدا جدا. وبعد ذلك يعني اتكلم في الجانب الأمني إن شاء الله برضو يعني حيحاول مشكلة الرحمنين يجلع علاجي بجلاء تعالى. يكون ناس التسوق دير أمنين بالدعم السريع. حيث أن يقلل من المخاطر المشاكل المخاطر السرقات النهب المسلحة. في رجوع الفات ده حصل كان قبل جماعة جايمين السوق من الأسواق برضو رونا نهبت عربية سرق من عربات مش عربية خير منهم موانا كلها كثير أربعة مرة تحديدة فعال قبل شهر من يهبت عربات ومن يأتي من الخط الغربي ده ودي كل ناجي من الرحمنية.
طيب السيد العمدة يعني المحلة دي المنطقة دي الجيش الموجود في أبو جبيها والدعم السريع الموجود هناك والشرطة الموجودة يعني هم عندهم علم بالحتة دي أكيد يعني هم المسؤولين عندهم المعلومات دي كلها بخطورة المنطقة دي قبال المواطن ذاتهم ليه مثلا إذا في ما عندهم تواجد هناك إذا حصلت حاجة زي دي مفروض إذا تم إبلاغهم طوال القوات دي تتحرك تشوف البهايم دي مشت وين يعني.
والله يا أخوين سؤالك منطقي وفي محله لا تكفر إذن كرادة إدارة أهلية يعني أرسلنا خطابات عدة من قبل المشكلة اللي هنا أرسلنا خطابات عدة لأرسلنا الحتة دي وبعد ما المشكلة تغيرتين هنا والناس الثالثة قالوا نزلوا ونزلوا خشر رحمانية دي وأصبحت مهدد أمن أرسلنا خطابات عدة وأشرنا للانتهاكات التي تحصل من الرحمانية والأسرة الموجود فيها والعنصر الموجود فيها اللي هو الآن الموجودين هنا اللي أنا ما دار أسميهم لكنهم معروفين الجيش موجود في حامية موجودة هنا لكن الجيش يقول لك نحن الجيش قومي يعني ما بنتدخل في المشاكل القبلية يعني أنا أعتبر هذا قصور من الحتة دي لأنه في بهايم وفي شيء ثاني لا تقول له برضه يقول لك إلا تمشي تفتح بلاغ تفتح بلاغ حتى المادة تمشي طرد لك وبعد تفتح بلاغ تكون الحرامي قطع مسافة وأنا ما أقدر أشتغل ما أطلع أي نعم خشة ما قدر أطير خشة رحمانية لا يجيب لك ولا أي قوة تجيب لك.
الجيش هو قومي كيف مسؤوليتك إنك توفر الحماية للمواطن ده الواجب بتاعك القومي مسألة إنه حرامي يجي يسرق ده الحرامي ما عنده قبيلة حرامي سرق أي إن كان أنت بتمشي تضبطه ده مهمتك إنك توفر الأمن القومي للمواطن أينما ويجي ده على المستوى بتاعت الدائرة بتاعت الحدود الجغرافية بتاعك بتاع السودان
بالحقيقة طبعا بالحقيقة إذا كان الحرامي موجود جنبك ويجي يسرق ويجي يقعد جنبك يعني أنت ما تشتغل تقول أنا ما أنا بعتبره قصور بالضبط يعني بيسحب يعني بدي عدم الثقة في الدولة يعني الدولة المفروض تكون قوية تفصل هيبتها كان بالجيش ولا بالشرطة ولا بأي شيء من أي اتجاه ثاني الجانب المفروض
نعم إلى كده ذاته بيفتح الفرصة للناس زي ده اللي يمارسوا اللي هو الإجرام ودي الحاجة اللي قاعد تجر الناس لمشاكل يعني ما في أكتر من الحاجة دي
بالحصل محاصر يا ناس إذا بيجرب قطع كيدة ثانية بيحصل الناس يقول بيجي بيجيب يقول لك أنا جديد عليك ده الحاصل يعني بس يعني الحكة دي يعني أجيب هنا شيء جيد جدا بصراحة أجينا منا بصورة مرة ما هذه لكن نسأل الله ربنا يعني من الأول استغراب ناس يعني تشهد السلام والصلح والصلح عزيز حتى الناس أنه تتكالب على الحرائي الواقع الناس إذا كان بيجي في صلح الناس تتفق على أنه يجري ده الناس كلها تتكالب عليه ويحاربوه حارب بحاجة الناس حرب يعني ما تخليك يعني إذا كان بيجي بعد بصورة دي معناتها حيكون ما في أمن وما في استغراب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
التعدين الأهلي أصبح مهددا حقيقيا للبيئة في المناطق التي يمارس فيها سواء كان ذلك في شمال السودان أو في دارفور وجنوب كردفان والمناطق أخرى من السودان وزاد الأمر سوءا دخول شركات كبيرة في مجال التعدين دون الحصول على ترخيص بذلك كما يقول السني إسماعيل ضابط الصحة والخبير في مجال البيئة من مدينة كادولي.
طيب أول حاجة أنا السني إسماعيل ضابط الصحة ومختص في البيئة وبعض المخاطر تنجم من نشاط الإنسان كله. فنحن كناشطين من غير إنه نحن متخصصين في الصحة العامة ناشطين في منظمة بتاعت مناهضة التعدين لأنه آثاره كثيرة جدا مناهضة التعدين فاشتغلنا فيها فترة طويلة في موضوع الذهب ومخلفاته
احنا عندنا مثلا نموذج عندنا في عدوك اليولوجين الكردفان في مصنع يسمى مصنع التواصل، ده هو يقوم على معالجة المخلفات التعدين. احنا عندنا من ناحية صحية الآثار الصحية الكبيرة المتأثرة المتعلقة بهذه الصناعة أو بالتعدين بتتمثل في المواد المستخدمة. عندنا في السودان أو عندنا في جبال نور في كادوغلي بالضبط بيستخدموا السيانيد. هذا السيانيد معروف عالميا وعلميا، معروفة مخاطره ومعروفة المحاذير بتاعته لو تم استخدامه. فهو مادة يعني قابلة لأن يتم استنشاقها عبر الهواء، فبالتالي هي دي أكبر المخاطر بتكون في المواد الكيميائية يتم استنشاقها عبر الهواء، لأنه هذا الهواء لا يمكن تفاديه. والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي نحن رياحنا أصلا في السودان ده رياح جنوبية شمالية جنوبية، بالتالي في عملية نقل الهواء مباشرة للبشر. ومادة يعني برضو يتم استخدامها عبر المياه، وهي مادة سائلة من غيرنا لما تتبخر تمشي الهواء يتم استنشاقها. هي كمادة سائلة تنزل رسوباتها تنزل على الأرض والتربة، ومن خلال التربة الموجودة عندنا في كادوغلي هي التربة طينية رملية يعني قابلة للنفاذ هذه المواد السامة لباطن الأرض للمياه الجوفية. وصولا للمياه الجوفية فده أكبر مهدد لكل الكائنات الحية للإنسان وللحيوان وللنبات. هذه المادة ومعها مادة الزئبق الاثنين، لأن الزئبق كمان أخطر، الاثنين دي وجودهم في التربة بيرفع لنا نسبة إصابة بالسرطانات ونسبة الأبروش اللي هو عملية الإشهاد. الإشهادات كثيرة وظهرت لنا كمية من العمليات الظاهرة قدامنا، ظهور حيوانات نافة ومواليد حديثي حصل لهم إشهاد أو طلعوا مخلقين حصل لهم تشوهات جينية في أثناء عملية الحمل وبعد خروجهم طلعوا. دي من الحاجات بتأثر مباشرة من مادة السيانيد. أكبر شريحة مستهدفة هي الشباب، لأن هي الشريحة العاملة، وبتم استغلال هؤلاء الشباب دون توفير الاشتراطات. يعني عارفين أنه في المناجم أو في المواقع بتاع التعدين في اشتراطات للشخص العامل ولمكان لبيئة العمل وللمواد المستخدمة. يعني لو نتكلم عن الشخص العامل مفروض أنه يكون لابس اللبس الكامل من البوت للخوذة، عنده استخدام الجوانتات، استخدام الماسك بتاعت الهواء اللي هو في الوش كمامة يعني. فدي ما بتلقاها موجودة أصلا، تلقى الناس شغالين بأيديهم مباشرة.
طيب دكتور يعني معلش للمقاطعة، المسؤولية دي بتقع على منو؟
المسؤولية هنا أول حاجة مسؤولية الدولة، المسؤول الأول والأخير الدولة. الدولة هي مسؤولة من حياة المواطن وبيئته كلها عموما. الدولة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة الصحة مع بعض. هناك في الولاية المسؤول من الوالي مباشرة، هو الكلام ده على عاتقه وهو المسؤول، وهو اللي يجب انه يتحاسب لو اصلا سمح لانه مصنع. بالمناسبة المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسة اثر بيئة، يعني احنا وكنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده، كان داري ليه ويدور يقول عنده لكن لما عصرنا وطلع ما عنده. وعملها بعد 3 سنة من قيام المصنع. ومفروض هذه الوثيقة تكون موجودة قبل، لأن هي دراسة سابقة تدرس الآثار والأشياء، وهم ما عمل هذه الأشياء. قام بطريقة لأنه طريقة أمنية، فبالتالي جابوا خطوه بالقرب من الدعم السريع ليتم حمايته من أي، لأنه نحن كنا عملنا كمية من الوقفات وكمية من الأشياء عشان نمايز هذا المصنع. وجوده أصلا خطأ، وخطأ كبير، ومسؤول منه مباشرة الوالي والمعتمد مسؤول الصحة الموجود هناك. احنا قمنا بالزيارة قبل يمكن 3 أو 4 سنوات، مشينا لموضوع المصنع، لقينا وزير الصحة نفسه ما كان عارف انه في مصنع. حتى لما اتكلمنا معه قام عمل دراسة قال المصنع ده لا يصلح يكون في المكان ده، لان اصلا عارفين انه لا يصلح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الحالة الأمنية في دارفور سيئة، بل هي أسوأ من الفترة ما قبل التوقيع على اتفاق جوبا لسلام دارفور. فمن الذي يقف وراء التدهور الأمني؟ ومن المسؤول عن هذه المأساة التي تحدث؟ في جولة السودان اليوم استضفنا الأستاذ حامد علي، الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني السوداني ورئيس قوى منظمات المجتمع المدني الدارفوري.
شكرا جزيلا راديو دبنجا وشهيد، وشكرا لاستضافتكم. وسؤال طرحته حي سؤال كبير، كان يمكن جزء من اهتمامنا وما زال لفترة طويلة جدا. وربما أنا شخصيا عندي رؤية وتكلمت وكتبت كثير عن الوضع في دارفور بصفة خاصة، لأن الوضع في هذا الإقليم فيما يبدو غير الأوضاع في كل المناطق الأخرى في السودان. ده أمر قد يكون معروف، يعني حتى وإنه يعني دارفور في بداية مطلع هذا القرن أو الألفية الجديدة يعني بقى ملء السمع في كل أحداث العالم، يعني الشيء اللي حصل هناك. الشيء اللي حصل ما كان شيء جديد، كل الأشياء كانت بتوري إنه دارفور في النهاية ماشية نحو منزلق ربما يكون خطير جدا. وأنا أعتقد أنه هذا الأمر ما جاء صدفة، ولذلك الحديث دائما وأبدا اللي كنت أنا أرفضه تماما حينما يقال إنه الأمر صراعات قبلية أو حرب أهلية أو شيء من هذا القبيل، الأمر ليس كذلك حسب تقديري زي ما أنت ذكرت.
نعم.
وإنما الأمر هو برنامج بتقديري ومخطط استراتيجي قديم، ليس بالأمر الجديد، وداخل فيه يمكن عدة دول، والمشروع أو الخطة كلها ماشية في إطار ما أسميه الديموغرافيك إنجينيرينج، يعني مسألة التحول الديموغرافي أو إعادة التشكيل الديموغرافي لسكان دارفور. أكاد أكون على قناعة تماما، وكل الأيام والأحداث تثبت هذا الأمر بشكل واضح جدا. التحول الديموغرافي في تقديري ما جاي نتيجة للصدفة، إنما نتيجة لتخطيط أنا في تقديري من الخارج بشكل أو بآخر يعني. ولذلك الموضوع تحول من مسائل قبلية لعرقية جهوية، وظهرت بعد ذلك الحركات المسلحة. ورغم أن الحركات المسلحة يعني بدأت وكأنها فعلا بتدافع عن أرضها وعن السكان، لأنه الصراع أخذ طابع بقى الحديث كله صراع بين عرب وزرقاء وعرب وغير عرب ومسلمين وغير وما إلى ذلك. ما مستبعد الجانب ده موجود، ما نستطيع أن ننفي على الإطلاق، لأن المكونات بتاع دارفور مكونات واضحة، المكونات السكانية، وهذه المكونات السكانية عندها تداخلات مع دول الجوار، سواء كانت بعض القبائل الأفريقية، يعني أنا أقصد القبائل اللي عندها أصل أفريقي، والقبائل ذو الأصول العربية، كلها عندها امتدادات خاصة إذا اتجهت غربا. يعني باختصار أقول كل القبائل العربية بكل مسمياتها الموجودة في دارفور هي عندها امتداد في تشاد ونيجيريا والنيجر ومالي، دي حقيقة موضوعية. كذلك بعض القبائل الأفريقية سواء كان من هنا أو من هنا متداخلة مع بعض، لكن الروح القومية والعنصرية ومحاولة الهيمنات المغد الطابع العنصري اللي مما بدت في إطار الأحزاب المسمية، يعني خاصة العربية، من البعث العربي والناصر العربي وهناك القذافي بأطروحاته المختلفة وإلى الآخر، دي كلها خلقت نوع من التكتلات الإثنية اللي تسعى في أنها تحقق لها وجود في الواقع الأرضي. وطبعا دارفور بخلفيتها التاريخية وتكوينها السكاني المعروف من عهد السلاطين، مقسم الأراضي وحواكير وكل ناس متمسكين بالحتة دي، وفي فئات أخرى هي ساعية أن يكون عندها وجود. الجزء الخاص بالتغيير الديمقراطي والجزء اللاجي أنا ما أعتقد أنه كان صدفة في لدعم.
طيب أستاذ حامد، يعني قبل تمشي قدام عشان الكلام يكون واقع للناس، التغيير الديموغرافي ده هل بتقبله القوى الأوروبية التقليدية زمان، يعني حاولت ترسم الخريطة السياسية حقت البلدان أفريقية ومناطق أخرى من العالم، ولا البلدان الأسي واقعة في غرب أفريقيا مثلا، الناس دائما بيشيروا للنيجر، عرب النيجر، ما عارف كلام زي ده، فهل هي إرادات إفريقية ولا يعني قوى إمبريالية قديمة زي ما بسموها الناس زمان؟
هي حاليا من زمان الاستعمار كان باستعمار مباشر بعد ذاك بقى الاستعمار ياخد شكل آخر، يعني ما بالضرورة إنه المستعمر ذاته يكون عنده دور موجود فيزيكالي على الأرض، بيجوا بريطانيين ولا بيجوا فرنسيين، وإنما يعني عندهم زي البروكسي وور، الحرب بالوكالة، عندهم وكلاء في المناطق هم بيقوموا بهذه الوكلاء. هذه بعد مرات بتكون دول قائمة بذاتها، يعني الأمر يمكن يكون واضح بالنسبة لكل أي إنسان يتعاطى السياسة، بعرف إنه منهم اللي بيمثلوا وكلاء الاستعمار وتحقيق القصة دي، لأنه الاستعمار المباشر بقى أمر لا يأتي أكله، يجيب مشاكل ما في داعي، لكن السيطرة على الموارد، وطبعا الاستعمار أساسا من الاسم بتاعه ومن أهدافه الأساسية هي محاولة السيطرة على الموارد، فإذا كان في طريقة للسيطرة على الموارد عبر وكلاء سواء كانوا وطنيين ولا سواء كان إقليميين في المنطقة ولا سواء كان إثنيات بعينها ولا إلى الآخر، الأشكال دي كلها تعرضت في 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 المراحل الماضية، وبالتالي لما بنتكلم عن تأثير هذه القوة بشكل أو بآخر في الوكلاء اللي بيقوم بهذا الأمر.
نعم.
أصلا ما في اثنين ثلاثة، أنا أفتكر كده ممكن تكون الإجابة بدون ما أدخل في تفاصيل محددة وقاطعة يعني، لكن معروف أنه في جهات بتلعب هذا الدور يعني. ما كان موجود قبل كده مثلا مكونات إثنية موجودة في الإقليم ولا في أفريقيا، لكن في الفترة الأخيرة بقت في حاجة زي دي، يعني مما ظهر شيء اسمه تجمع عربي أو تجمع عروبي أو بعث عربي اشتراكي أو حزب ناصر عربي، ويكون عنده امتدادات. أنا ما أوجه اتهامات محددة، لكن إذا مسكنا ونظرنا حتى لتاريخنا السياسي في السودان بنجد إنه كل الأيديولوجيات والأفكار والأحزاب الموجودة هي امتدادات لأحزاب في مناطق أخرى أمسكها كلها.
وطبعا أستاذ حامد برضو يعني الحقيقة تتطلب مننا إنه نذكر إنه يعني معظم هذه الأحزاب كلها الأيديولوجيات دي هي بتفترض إنها يعني هي نتاج بتاع البشرية، ويعني تبنيه دائما بيتم وذين مشروع وطني، يعني كل يعني معظم الأحزاب دي قاعد تتكلم بهذه الصيغة.
أنا أعتقد أنه ليس الأمر كذلك تماما، قد أختلف معك، وقد يكون موجود بمعنى أمر بشري. إذا مسكت كلمة الاشتراكية أوكي، نظرية بشرية يعني لدى البشر يتبنى زي الرأسمالية وغيرها وما إلى ذلك، لكن حينما الأمر ده يأخذ بعد آخر شكل إثني أو عرقي أو غير، الأمر غير كده. دولة زي السودان، وإنت تتفهم ويمكن المستمعين يتفهموا إنه طبيعة هذه الدولة شنو بحكم مكوناتها، لكن لما يكون في حزب أنت سميته على إثنية معينة وبدون أن نقول سميت حزب بعثي أو سميته عربي ناصري أو سميته إسلامي أو سميته إلى الآخر، يبقى أنت هنا ربطت القضية بتاعت الوطن بجهة معينة وأيديولوجية معينة مربوطة بفئات تمثل جزء من المكون الوطني وليس كله. أنا متفهم متفهم طرحك، لكن حاولت أوضح، فدي دي الخطورة أنا بعتقد
منها.
وبالتالي بتكون في نوع من التكتلات والتحالفات الإثنية اللي بتكون مماحكة أو معترضة على شيء آخر غير عربي، تمد عربي معنا في حاجة تانية غير عربي. قد يكون الأمر ده واقع حتى في العراق وفي سوريا وغيره، في مكونات غير عربية كان دائما على صدام مع الفتري، بنسعى في أنه نقول أنه ما عندنا كانت رؤية سياسية لبناء وطني، يعني بنحاول نبني الوطن على أيديولوجيات وأفكار جاية من حتات تانية ما منطبقة علينا، من هنا بتجي التناقضات. يعني دارفور قبل ما يدخل الحتة بتاعت الإثنيات الهناية دي كانوا الناس عايشين في أمان وسلام، ما كان في أي مشكلة، لكن مما حصل هذه التناقضات بدأت الأزمات وبدأت الحروبات وبدأ كل جهة تدعم الجاهر. يعني ما في حزب سياسي بين الأحزاب اللي ذكرناها بشكل أو بآخر ما عندها دعم وعلاقة خارجية ودول أخرى أو منظمات أخرى بتدعمها وتجيب معها.
نعم. يعني إذا رجعنا نفسر الحاجة، ومش نفسرها يعني ننظر لها في ضوء بتاع معلومات متوفرة عندنا أو معطيات، يعني اتفاق سلام دارفور يعني يفترض أنه كان يحقق نوع من الاستقرار، المسألة ما تنفذت لغاية أسي، بيفترض انه في تقاطعات حصلت جديده وفي انقلاب حصل هم مشاركين فيه وكده. فهسه لما نشوف الاحداث الامنيه المتكرره قاعده تحصل في دارفور، يعني بتشير لها اتجاه يعني من المسؤول من الحاجة دي؟
يا هذه أكبر خطورة أنا أفتكر أنه بتواجه دارفور، وعشان كده أنا ذكرت في حديثي أنه الأمر والشيء الموجود في دارفور مختلف عن كل الأقاليم الأخرى، لأنه دارفور تاريخيا الوضعية دارفور كان مختلف. دارفور عبارة عن مكون من مكونات السودان وليس مجرد ولاية أو إقليم. بمعنى آخر أنه السودان ده كان مقسوم للجزء الفونج، مملكة الفونج ودارفور، حتى المسبعات اللي كانت في النص بيناتهم لحد ما دخل الاستعمار التركي ده كان تابع لدارفور، ومعروف تاريخيا أنه المسبعات جزء من الفور. فالدار أقول أنه بانضمام دارفور لباقي السودان الآخر لسنار أو لناي، تكون السودان بمكون أساسي جدا، والشعور ده عند أهل دارفور موجود في عمق، لكن العمل السياسي ما قدروا استوعبوا هذا الأمر على أساس أنه يكون في دارفور خصوصيته فيما يختص بالحكم، إنما تم اعتبار دارفور كأنما جزء ألحق بالسودان وبالتالي تابع، وبدأ كله ما كان في عناية خاصة واهتمام بالتطور في دارفور، وإنما ترد على الحالة خاصة في ظروف إنه المنطقة بعيدة ومعزولة، وتركت معزولة لكل هذه الفترات، وده الأسباب من المسائل اللي أدى لهذه الخلافات والإحساس يعني بالتهميش والظلم وما إلى ذلك. فنرجع تاني لحديثك حول الاتفاق بتاع جوا.
نعم
صحيح إنه الأمر ده كان مفروض ينفذ، لكن الحتة دي برضو خلقت مرارات لدى الآخرين، لأنه الأمر تم في عجالة، ويبدو إنه ما تم الدراسة موضوعية وهادئة عشان الناس يقدروا يوصلوا لنتائج. يعني في عدة جهات أبدت رفض كامل لهذه الاتفاقية، وهناك اتهامات بأنه الاتفاقية في وراها اتفاقيات سرية، في تكتلات حاصلة في إلى الآخر. يعني دخلنا في دوامة كان من الصعب الخروج منها بدون إنه يكون في اتفاق وفي نقاش وفي جمعية تأسيسية ممكن تكون، والناس بده يتناقشوا بشفافية وبصدق عشان يصلوا لحل. فإذا كان اتفاقه متوقع أو ما أكثر توقع لكن ما تنفذ لحد الآن، لابد أنه ندرس ونشوف الأسباب الموضوعية اللي أدت للحتة دي شنو. أنا ما أعتقد أنه في جهة واحدة ملامة على القصة، لكن أنا أعتقد الظروف اللي تمت فيها كل الأشياء دي ما كانت ظروف جيدة وما كانت سليمة وما أقنعت الآخرين بسلامة النية وسلامة الطوية فيما يختص بالاتفاقية في رمتها. كان في عجالة شديدة جدا، الشعب السوداني ما لقى فرصة في أنه يتعرف على بعض أكثر ويحل مشاكله بشكل هادي أكثر، إنما كان الخلافات والمماحكات والناي على السلطة أكثر من التفكير في معالجة القضايا البنيوية الأساسية للقضية السودانية. ما تم معالجات للقصة دي ما لحد الليلة، 3 سنة من الانتفاضة ونازحين، الوضع بقى أسوأ، بقى في مزيد من النزوع، في مزيد من الحروبات، وليس هناك أي منظور في أن هذا الأمر ممكن يتم معالجته بسهولة وبسرعة في الوضع الحالي. أنا ما متشائم، لكن برى أنه الموضوع محتاج من الشعب السوداني انه يعيد التفكير في الشغلانه دي كلها.
نعم.
لكن الشيء الماشي والتكارب الماشي السياسي لا يمكن ان يؤدي الى حلول جذريه للازمه السودانيه.
بهذا نصل اعزائي لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، والى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة المصفوفة التي وقعها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو خلال زيارته للبحر الأحمر التي امتدت لخمسة أيام، وتناولت المصفوفة 70 بندا تتعلق بالمواني وتطويرها، ومن بين القرارات زيادة ساعات العمل في المواني إلى 24 ساعة، وتفعيل نظام النافذة الموحدة عاجلا، و قضايا أخرى تتعلق بالعمال وصيانة عدد 2 من الكرينات وغيرها من القرارات. وللوقوف على الآراء المختصة بشأن المصفوفة حنستضيف أحد القيادات العمالية في المواني وهو عبود شربيني، ولكن في البداية حنبدأ بالبروفيسور إبراهيم ونور الخبير الاقتصادي المعروف والأستاذ في جامعة الخرطوم.
المعروف أنه المواني دي هي فيها مشكلة بتاعت مؤسسية وفيها أوفر ستافينج، وفي الفترة اللي فاتت حقيقة ما منطبعة، وعشان كده داري هيكلة مالية لأن مصروفات الجارية مصروفات كبيرة جدا مقارنة حتى بالإيرادات، هي تخلق إيرادات كبيرة لكن جزء كبير منها بيروح للمصروفات الجارية، فعندي إعادة هيكلة مالية بالإضافة لأنه عشان يزيدوا الريفينيو الإيرادات مسألة بتاعت زيادة الكرينات والشغل بتاع المواني وتسهيل العمل عبر النافذة الموحدة دي كلها عشان تقلل الحكاية بتاعت التراكم بتاع البضائع في المواني، فده الغرض.
إلى أي مدى يمكن أن يتم تطبيق هذه القرارات تسهم في معالجة الأوضاع في الميناء؟
والله هي الزيادة بتاعت الآليات بتاعت المواني دي دايرة تكلفة كبيرة ودايرة مستثمرين أجانب، وأنا ما أتوقع أن الحكومة تكون عندها يعني مصادر دخل أو إيراد يعني مصادر مالية. فهو هو هو صح، هو يعني صح صحيح، لكن التنفيذ يكون من الصعب جدا جدا في ظل الظروف الراهنة، بالذات يعني زيادة الآليات وزيادة الكرينات وحاجات.
المطروح الآن هو صيانة 2 من الكرينات.
الصيانة هي ذاتها ما كافية، الصيانة هي صحيح يعني ممكن حاجة بسيطة تصلح، لكن الميناء الآن محتاج لميناء آخر، هو ميناء سواكن. ميناء بورسودان لا يصلح كميناء يستوعب سفن كبيرة، هو ذاته الكباسيتي بتاعته ما تستوعب سفن كبيرة، الدبس بتاعه وكده. فهم لو ذا يطوروا ميناء يعني حقيقة عشان يعني يتعاملوا بهم مع العالم الخارجي، المفروض يركزوا في الميناء، تطوير الميناء سواكن.
ايوه عشان كده المعالجات. طيب المعالجات
ايوه واحده من ما يعملوا فيه ميناء بورسودان لا يصلح يكون ميناء كبير يعني.
ليه السبب شنو؟
السبب لانه العمق بتاع المويه بسيط والمداخل بتاعت الميناء ضيقه، هو اصلا لما يتعمل على يعني عدد معين من السفن وغيره يعني. الميناء الممكن يبقى ميناء كبير وممكن يستوعب التجاره الدوليه بصوره اكبر هو ميناء سواكن، وده داير قروش تقيلة واستثمارات تقيلة.
طيب في ظل الرفض الواسع للخصخصة خصخصة المواني أو بيعها، كيف ممكن تنفيذ التطوير من سواكن؟
شوف الخصخصة دي لابد منها. أنا الكلام ده اللي بقوله، الخصخصة دي مش الخصخصة، حتى لو بدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لابد منها، لأنه الحكومة إذا ما عندها إمكانيات ما حتقوم بالمهام دي، ولازم يخصصوا او يشوفوا معادله بتوفر للناس يعني المخاوف بتاعت الناس يعني بالذات العمال والعاملين وكذا. لكن في ظل الظروف الراهنه يعني خاصه في ظل الظروف الراهنه ما اتوقع انه يكون شيء افضل من المساله بتاعت الشراكه.
ننتقل الان الى القيادي العمالي بالمواني عبود شربيني للوقوف على رايه فيما يتعلق بالمصفوفة.
والله المصفوفة دي لو اتطبقت وتم تهيئتها وتنفيذ المصفوفة ما كان وصلنا المرحلة دي. المصفوفة دي بنسمع بها من زمان، من أيام الأربعة طويلة ومن قبال الأربعة طويلة. أنا هنا ما هننشئ مينة في ظلم وجود مينة. أول خليها بقول لنا مينتنا دي نظيفة بيجيبوا كل الإمكانيات وينجحوا المصفوفة. لو داري يعمل 10 مينة خليهم يعمل. ما دايرين صيانة الكرينات دي مدتها منتهية، صيانة منتهية وغيره منتهي. الكرينات دي دايرة إسبير باص ودايرين كرينات جديدة. نحن ما دايرين حاجة تانية. صيانة بتاعت كرينات شنو؟ وما عندك كرين واحد بيشتغل 8 ساعات. تصين لها شنو؟
وفيما يتعلق بالشق بتاعت زيادة ساعة الدوام ويوم السبت إنه بيوم عمل رسمي.
أنا هنا من الله خلقنا أمة ذات وما عارفين نحن شغالين كم ساعة. أنا شغالين 24 ساعة ما محتاجين لتعليمات ولا لغيره. يمشي يشوف الجهات اللي ما شغال 24 ساعة زي الجمارك الحجر الصحي غيره. أنا هنا كهيئة موانئ البحرية عندنا 3 ورديات من الصباح للصباح الثاني. الآليات متهالكة، الكرينات متهالكة، قروش ما في، ده كله شغالين من أجل وطن يسع الجميع. لكن كونه يقولوا لنا نعمل مينة جديدة، انت تعمل مينة جديدة شو انت ما قادر تهيئ المينة بتاعتك دي؟ هيئ المينة بتاعتك دي وبعدها يتكلم عن وطن وعن سودان. حقوقنا نحن كعاملين حقوق مهضومة، ما في سواق آلة ولا سواق كريم في العالم كله بيشتغل 8 ساعات. بالرغم كده نحن بنشتغل 8 ساعات بغلة الإمكانيات وعدم وجود الأرضية الصالحة للعمل ولسه شغالين وما طالبنا بحقوقنا، لأنه بنطالب من أجل وطن نزع الجميع. القروش والحوافز والحاجات دي بتجي، لكن انهيار المينا يعني انهيار السودان وتحديدا بور السودان.
طيب في تقديرك المصفوفة دي كانت طبقت بشكل كامل، هل ممكن تنقذ المينا من الوضع الحالي؟
تنقذ المينا ونتحدى كل الذين يعني تكرين نفسهم دول عاملين نفسهم يسيروا أجندة. يا أخي ما ممكن أنه يا أخي دولة ما تجي قدر مزرعة في السودان تسيرنا نحن. طيب الإمارات دار تنفذ كل الأجندة.
المطلوب شنو لتنفيذ المصفوفة دي؟
المطلوب لتنفيذ المصفوفة متابعة والبيان بالعمل. مصفوفة بالورق ما دايرنا، وين الستين مليون الفاتت؟ وين قروش المصفوفة الفاتت؟ ما قاعدوا معانا نفس الحكومة دي كلها جاتنا وقاعدوا في كورال ولفوا وعملوا وسووا أربع طويلة أكلت ومشت، وديل يأكلوا ويمشوا والبعض يأكل ويمشي. أنا هنا كهيئة الموانئ البحرية عدونا الأول والأخير قبل الأجندة الخارجية وزارة المالية الاتحادية، دائرة مننا قروش لكن ما ترتدينا ناهل.
لكن أسف المصفوفة دي ما زادوا السقف بتاع التصديق بالنسبة للهيئة.
ما عندنا مشكلة، طوالي على الأوراق بيقولوا كلامه. أنا دائرين بيان بالعمل تنفيذ، دائرين تأهيل بتاع كرينات، دائرين تأهيل بتاع المرابط، دائرين تأهيل بتاع آليات. أنا ما ممكن مدير عامة الموانئ البحرية ما يستطيع يشتري لستك بتاع آلة بمليون، ما عنده حق يشتري لستك، يمشي الخرطوم ويجي مسافة الدورة المستندية تأخذ تكون وقفة 5 و6 آليات. الآلة الواحدة لما ترفع حاوية واحدة تجيب 10,000 لستك. يا جماعة المنطق ما بيقبل الكلام زي ده.
طيب رأيكم شنو في إيقاف تعيين الأعمال في المينا إلا بقرار؟
والله تعيين القرار ده كان طالع من الوزير السابق مرغني موسى. هم بيقولوا لك العمالة فايضة، وبيقول لك عمالة فايضة ايه؟ مفروض اي زول في بورسودان، اي زول في بورسودان ده لو يعبر طريق ياخد حقوقه من المينا، لانه المينا بتاعتنا نحن بتدخل باليورو بالدولار ولسه برا. نحن مو هنا شربها ما عندنا، نمشي نغزل ميزانية الدولة ب 61%، ونحن انسان ولاية البحر الاحمر مويه بتاع الشراب ما لاقي. مفروض التعيين ده يكون فاتح 24 ساعة، مفروض المينا ذاته اكثر من 14,000، مفروض يبقوا 50,000 ذات، ما قروش راقده، كلها بتمشي المركز وبتجي في بضاعات تابعه لكوادر ما تابعه للدوله.
في ختام هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من البروفيسور ابراهيم اونور، الخبير الاقتصادي المعروف والاستاذ في جامعه الخرطوم، والاستاذ عبود شربيني احد القيادات العماليه في الموانئ البحريه، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. Yes.
مشاعري وبرضو بخون الكلام قولت بحبك ما بتكفي كل كلمات عبارة يا سيدي يا متهرب مبتدا يا متهرب مبتدا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.